الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءة هذه الرسالة الموسومة بجدد عهدك بلا إله إلا الله، كتب أخوكم محدثكم سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الأول لعام 13 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف: وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس على كلمة التوحيد. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واصلح له ذريته، إنه كريم عفو حليم.
سبحان جزاك الله خير.
قال المصنف حفظه الله: وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويعصم للدم والمال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه البخاري ومسلم. ولحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناه فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله. وفي رواية: فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، أقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قالها. رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. قد أمر الله تعالى نبيه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. في هذا بيان عظم هذه الكلمة التي بها تعصم النفوس والدماء والأموال. ومصداق هذا وقبل هذا قول الله عز في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والآية الأخرى: كله لله. ومعنى الفتنة الشرك، وهي تناقض لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والآمر له الله عز وجل، أن يقاتل الناس، يعني أن يجاهدهم في سبيل الله. إلى أي غاية؟ قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدل هذا على ماذا؟ على أن من قال لا إله إلا الله عصب دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن للجهاد في سبيل الله غاية، ليس المراد منها من الجهاد ليس المراد منه سفك دماء الناس واستحلال أراضيهم ومجرد العلو في الأرض والسيطرة عليهم ونيل السلطة، كلا، وإنما المراد أن يحقق هذا الدين، وشعار هذا الدين كلمة لا إله إلا الله. وإذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم نجد أنهم يدعون إلى القتال ولا الجهاد ولا الثورات، كل ذلك من أجل الدنيا. تجدهم يقول من أجل الحرية أو الديمقراطية، فلا تكاد تجد من يدعو إلى القتال ليحقق التوحيد الذي هو ما نص الله عليه جل وعلا في كتابه، ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا دل على شيء، دل على الانحراف وضعف التصور في معرفة أحكام الله عز وجل. وإلا لقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع الجهاد من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق لا إله إلا الله، من أجل تحقيق التوحيد، من أجل نبذ الشرك وإقامة الدين. تجد اليوم يقول لك الصحة، البطالة، الحرية، الديمقراطية، ولا تكاد تجد من يقول من أجل تحقيق التوحيد. بل نستطيع أن نقول لم نسمع هذا أبدا إلا أن يشاء الله، لا سيما الدعوات القائمة والتي قد استحلت يعني المناصب وبلغت أعلى المناصب في الدولة الحكم، بلغوا الحكم ومع ذلك لا تجدهم يقولون بلغنا الحكم من أجل أن نحقق التوحيد، من أجل أن نزيل الشرك، من أجل أن ندعو إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأولياء وهدم القباب والقبور التي يطاف بها ويتعبد أهلها، كل ذلك لم نسمعه، بل وليس هو حتى مطروحا في جداولهم. فهذا الفرق بين دعاة التوحيد وبين دعاة الأحزاب والتهييج والديمقراطية والحريات المزعومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت والآمر هو الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم. ومعنى تابوا يعني من الشرك، وهو أولى الذنوب التي يجب التوبة الله عز منه، فهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فالدعوة إلى التوبة إنما هي يدخل فيها دخولا أوليا التوبة إلى الله عز من الشرك، والتوبة إلى الله عز وجل بالرجوع من الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعنى فخلوا سبيلهم يعني لا تقاتلوهم. إذا متى ما قال المسلم لا إله إلا الله، بل متى ما قال الإنسان لا إله إلا الله، وجب الكف عنه حتى يتحقق من إيمانه وإسلامه. ولذلك أوردنا حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. انظر إلى هذه الصورة التي صور هذا الصحابي، وانظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل التوحيد وفضل هذه الكلمة العظيمة. قد يقول: لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. وفي رواية: فلما هويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. أقتله بعد أن قالها؟ صورة عجيبة والله يا إخوان. قطع إحدى يدي وأنا وياه في قتال، فقال هذه الكلمة، أجهز عليه؟ قال: لا إله إلا الله. ماذا أصنع؟ قال: لا تقتله. هذه الصورة لو تصورها أحد اليوم فصعب عليه جدا أنه يتمكن من عدو ويقول: خلاص أسلمت، آمنت بالله، لا إله إلا الله، رجعت إلى الله عز وجل، وقد نكل بالمسلمين وهتك أعراضهم وفعل. من سيقبل منه هذا؟ يقبل منه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل منه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى تعجب الصحابة فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، كأنه يؤكد بالسؤال ويؤكد بتصوير هذه الصورة، قتل إحدى يدي، قطع إحدى يدي. فقال رسول الله: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني صار مسلما كما أنت قبل أن تقتل مسلم. ثم يرحب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، يعني بتصرفاتك وأفعالك، لأن الذي يقتل المسلمين هذا إيش؟ تصرف من؟ تصرف الكفار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني لا ترجعوا بعدي تفعلون فعل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وإلا المسلم من سلم المسلمون من لسان يده لا يسفك دماء المسلمين. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، حيث شبه عليه الصلاة والسلام بأسلوبه العربي أن هذا الفعل من أفعال الكفار، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا. وليس على كل حال من قتل مسلما صار كافرا، وإن كان هذا الفعل فعل الكفار، لأن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين واقتتلوا. الخوارج فهموا من هذا أن من قتل مسلما أو إذا تقاتل المسلمون فهم كفار، فكفروا عليا وجيشه ومعاوية جيشه رضي الله عنهم، نسأل الله السلامة. كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بشر بالجنة لسوء فهمهم للنصوص الشرعية. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لبيان أن القتال أشنع من مجرد السب، لا أن قتل المسلم المسلم يستوجب أن يكون كافرا خالد مخلد في نار جهنم، وعليه حكموا بالكفر الأكبر على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي رضي الله عنه المبشر بالجنة. ففهم النصوص على غير مراد الله ورسوله يفضي بالإنسان إلى أن يقول أقوالا يكذب بها الله ورسوله والعياذ بالله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له هذا الوعيد الشديد، يعني من سمع مثل هذا لا يقدم حينئذ ويسارع ويبادر ويستعجل في قتل مسلم قال لا إله إلا الله. هذا الحديث ومثل حديث أسامة المشهور أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ليس معناه أن على كل حال من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن جاء بما يناقضها. انتبه، فالروافض وغير الروافض يقول لا إله إلا الله. الدروز، أنا ناقشت واحد درزي هكذا يعني عام يتكلم معه فقال أنه مسلم، أقول درزي قلت يعني مسلم؟ قال نعم مسلم. قلت أنت تقول السويدة هذه فيها دروز وفيها سنة وفيها مسيحيين هكذا يقول، قلت يعني دروز وغير مسلمين؟ قال لا مسلمين. قلت لماذا تقول دروز ومسلمين؟ لا قال ما قال سنة، قال دروز ومسلمين ومسيحيين. السويدة هذه منطقة محافظة في سوريا. قلت يعني الدروز ما هم مسلمين؟ قال لا مسلمون. قلت أنت تقول فيها مسلمون ودروز ومسيحيين، أنت تقول هالكلام؟ قال لا مسلمون. قلت يقول لا إله إلا الله؟ قال نعم يقول لا إله إلا الله. قلت إيش معناها؟ قال لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. قلت إيش معناها؟ كان أنا مخرع على طريق بالسيارة، فقال خلاص خلاص وصلت نزلني نزلني. المهم أنهم شاهد من هذا أنهم يقولون إيش حسب زعمه يقولون لا إله إلا الله وهم باطنية لا حظ لهم في الإسلام، يعني ديانتهم باطلة باطنية حتى أنهم لا يتعلمون الدين إلا بعد أن يبلغ أحدهم 40، حتى مقابرهم حتى عباداتهم حتى طقوسهم مخالفة تماما للإسلام، ومع ذلك يقول نقول لا إله إلا الله. وعلى هذا نقول إذا قال القائل الكافر لا إله إلا الله فإننا نتوقف عن قتله حتى نتحقق من رغبته في الإسلام وصحة إسلامه. وهذا لا ينافي أن هناك من يقول لا إله إلا الله وربما حتى قبل أن يموت ويقول لا إله إلا الله وهو ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه جاء بما يناقض لا إله إلا الله وإن قالها 1000 مرة. تبهتم لهذا القيد؟ لأن لا إله إلا الله لها نواقض، كالذي يتوضأ ثم ينقض وضوءه، هل تصح صلاته بذلك الوضوء المنتقض؟ الجواب لا. وهكذا لا يصح توحيد أو قول من قال لا إله إلا الله وهو ينقضها، ما يصح. لا بد من قول لا إله إلا الله من حقيقة، لا بد من الكفر بالطاغوت. أما يقول لا إله إلا الله ويعبد الطاغوت، يعبد أولياء أو أحجار أو أصنام أو قباب أو قبور أو جن أو ملائكة أو أنبياء ويقول لا إله إلا الله، هذا ما يصح. حدث أحد الأخوة أنه قال لرجل نصراني أنتم ما تقول لا إله إلا الله، فقال لا أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله. فجاء أن يقول في نصراني قلت تقول لا إله، فقال لا إله إلا الله. قلت أرجع له وقل له وهل تقول محمد رسول الله؟ فلما رجع له أو لو رجع له وقال وهل تقول محمد رسول الله؟ سيقول لا أقول. إذن هل تنفع لا إله إلا الله؟ هل تنفع لا إله الله وهو لا يقول محمد رسول الله؟ ما تنفعه. فلا بد أن نتفقه في دين الله عز وجل ونعرف ما معنى التوحيد. لو أن شخصا ما يقول لا إله إلا الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذبه، يكذبه بما بشر به أصحابه بعض أصحابه بالجنة، يقول لا هذا كلام باطل، ثم يعرف أن هذا حق وأن أبا بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول لا هذا هو صاحب الرسول، هذا كافر طاغوت. ها إذا يقول عن أبي بكر وعمر اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر، يكون مسلما؟ يكون مسلما هذا؟ ولو قال لا إله إلا الله لا يكون مسلما، هذا كذب الله ورسوله، هذا كذب الله ورسوله، هذا خون الله ورسوله، هذا طعن بدين الله عز وجل. لذلك الكلام لنوجه لأنفسنا أيضا، لا تغتر بقولك لا إله إلا الله، لا تغتر بمجرد قولك لا إله إلا الله من غير تحقيق. لا نجعل الكلام دائما على الروافض وعلى الدروز وعلى كذا ثم نغتر بأن نقول لا إله إلا الله، فإن أقواما ممن يشهد أن لا إله إلا الله سيعذبون في النار حتى يحترقوا فيها ويخرجوا منها وقد صاروا حمما أي فحما، والحديث في الصحيحين، ثم يلقون في الجنة وهم قالوا لا إله إلا الله، أقوى من أهل لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله، لا يأمن، وإنما فليكن بين الخوف والرجاء، وفي صحته وعافيته فليغلب جانب الخوف، وعند أداء العبادة وعند مرض الموت لا بأس أن يغلب جانب الرجاء. وقيل يجعلهما كجناحي طائر، يكون بين الخوف والرجاء، لا يكون متكئ على مجرد قول لا إله إلا الله، فإنها كلمة عظيمة تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تأكيد، تحتاج إلى حقيقة. فما هي حقيقة لا إله إلا الله؟ لابد من أداء شروطها أو أداء أركانها، فهم معناها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلذلك لو أن نصرانيا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول له وقول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، هذا من باب التحقيق، لأنه كان يقول عيسى ابن الله والآن نصراني، فنقول قول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. لذلك زل من زل من يقول عن الروافض وغير الروافض يقولون لا إله إلا الله. طيب وإذا قالوا لا إله إلا الله وهم لا يحققونها، هم ينقضونها ليلا ونهارا، فحينئذ لابد أن نعرف هذه المعاني الصحيحة المهمة. ولو قضينا من أعمارنا سنوات طويلة في تحقيق لا إله إلا الله ودراستها وتحقيقها والحذر من نواقضها لم يكن ذلك كثيرا. ما خلقنا، ما جئنا إلى هذه الدنيا إلا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني، يعني إلا ليحققوا لا إله إلا الله. فهذه الكلمة عظيمة تعصم الدم والنفس والمال لمن قالها. ولو قطع إحدى يديك وأنت تقاتله ثم قال لا إله الله، كنت تقاتله على لا إله إلا الله أصلا من أجل لا حتى يقولها. فالجهاد هل هو غاية ولا وسيلة؟ ها شفيكم يا أهل التوحيد، وسيلة لتحقيق لا إله إلا الله. وذاك يتبين لنا خطأ من يقول الجهاد إيش غايتنا، لا، الجهاد ما هو إلا وسيلة لغاية عظيمة وهي التوحيد الله عز وجل. فلذلك لو أن الجيش المسلم يقاتل الكفار حتى يقول لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله توقفنا عن قتالهم، وسيلة لتحقيق لا إله إلا الله. نعم أكمل.
ومن أعظم فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها توجب لقائلها دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار.
الله أكبر.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه البزار وعبد الرزاق وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولما لذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون آخر كلام أحدنا لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود صحيح الجامع.
نعم بارك الله فيك. لا إله إلا الله من أعظم فضائلها أنها توجب لصاحبها، طبعا اتفقنا لا لمجرد قائلها، لصاحبها الخلود في الجنة والنجاة من الخلود في النار. إن حققها توجب له دخول الجنة بغير حساب وأن ينجو من النار تماما. لكن إن أنقص منها وعنده أصل التوحيد يبقى لها فضل عظيم جدا، وهي أنها توجب لأصحابها دخول الجنة والخلود فيها والنجاة من الخلود في النار، لأن إذا نقص منها أو ضعفت في نفسه أو أتى ما يستوجب له أن يدخل النار ممن هو دون الشرك وشاء الله أن يعذبه فإنه يعذب وإن كان من أهل لا إله الله كما ذكرنا حديثا قبل قليل. فهذا فضل عظيم لهذه الكلمة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال ما من عبد قال لا إله إلا الله, قلنا أنه مو مجرد قول مع شروطها وانتفاء موانعها, وليس بالضرورة في كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شروطها وموانعها, لا ليس بالضرورة, لكن لو أضفنا الأدلة وجمعناها لوجدنا تارة يقول مخلصا, تارة يقول صدقا من قلبه, ها, وأن يكون عالما بها وأن يكون محبا لها ويكون منقادا لها وأن يكون كافرا بالطاغوت, لها شروط ثمانية. يقول ما من عبد قال لا إله إلا الله, هل بالضرورة يقول بشروطها؟ ها, هل بالضرورة يقول شروطها؟ ليس بالضرورة. أنت لو تكلمت مع إنسان كل ما تكلم كلمة تذكر شروط لما استطعت أن تتكلم مع أحد. لو قلت تعال غدا وسأكرمك ثم جئت متأخرا أو جئت وأسأت إلي قبل أن تدخل أو جئت وعندي ظرف الفلاني أو إلى آخر, قد تأتي موانع وقد تتخلف شروط, فما أفي بما قلت لك سأكرمك, فتقول هل تعاتبني لما لم تكرمني؟ أقول أنت تأخرت أو أنت فعلت أو حصل لي ظرف الفلاني. فحينئذ هذا لا أقول ليس بالضرورة إذا جئت غدا ولم يحصل ما يعكر مجيئك ولا تنتقص شيئا ولم تكن لي ظروف ولم 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 بعدين سأكرمك, ما يصلح الكلام. ولا يستطيع إذا الإنسان يتكلم بأي كلمة إذا كان مضطر لكل ما تكلم بكلمة ذكر إيش الشروط التي يجب أن تتوفر والموانع التي يجب أن تتخلف, ما يمكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. يعني هل بالضرورة يقول من صلى البردين ها بعد دخول الوقت وبعد الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس لإزالة النجس ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والنية والإخلاص وأتى بالأركان من قيام وتفكية إحرام وتكبيرة إحرام وقراءة الفاتحة وركوع واعتدال وسجود وجلوس, ثم يقول لا وصل وقال لا إله الله محمد رسول الله ولم يأتي بنواقض من نواقض الإسلام والإيمان ولم بعدين يقول دخل الجنة, لا أولاد مصلي معها الظهر والعشاء والمغرب وأن لا يقتصر على العصر والفجر وما هكذا, يعني لا يستطيع أحد يتكلم حينئذ ولا العرب يتكلم بهذا الكلام. صح أن يقول من صلى البردين لبيان فضل هاتين الصلاتين, من صلى البردين دخل الجنة, وليس بالضرورة أن يفصل هذه التفصيلات لأن هذا أصلا أمر متعذر. إذا نعود ونفهم حينئذ ما معنى من قال لا إله إلا الله. لما قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة, قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق, يريد هذا الإشكال الذي هو في ذهنه, وهذا لا بأس بالإنسان أن يريد إشكالا في ذهنه دون أن يسيء الأدب مع المتكلم, لأن جرت عادة بعض الناس إذا تكلم وحصل له إشكال ربما يعيد هذا الإشكال إلى المتكلم, كما قال بعضهم يا شيخ تناقضت قلت كذا وكذا ثم قلت كذا وكذا, فقال الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله, ما كان ينبغي لك أن تقول تناقضت, كان من الأدب أن تقول يا شيخ لقد أشكل علي لما قلت كذا وكذا ثم قلت كذا وكذا, فتعيد إشكالي نفسك بين لي الإشكال اللي حصل معي, هذا ألطف بكثير من لو يقول يا شيخ لقد تناقضت, أليس كذلك؟ هذا أمر مهم جدا. وبعض الناس إذا كان يتكلم مع شيخه أو مع من هو راض عنه يتكلم بأدب, وإذا تكلم مع من هو مخالف له ساء الأدب تماما, فلا يراعي لا كبر سن وليس عنده احترام ولا تقدير, ثم يقول والله أنت يا شيخ عصبي ولا أنت تسيل إلى السائل. وهذا الشيء بشيء يذكر, حدث لي قريبا واحد يتكلم معي ويسيء الأدب ثم أقول أنت فيك وفيك, أنا أقول أنت الشخص اللي تكلم الآن لو ذهبت إلى واحد من المشايخ وكلمت بالأسلوب نفسه الذي تكلمت معي هل سيقبل منك هذا؟ وأنا أكبر منه ويوم الأيام كنت أدرسه يقول كذاب حول ولا قوة إلا بالله. كيف تقول كذاب؟ أنا كتبت رسالة قلت أنا عندي عيال 12، عندي 9 أحفاد عمري هكذا وكذا، وأنت واحد من طلابي اليوم أصغر مني بكثير، أصغر من بعض أولادي، تقول لي كذاب؟ احترم، اذهب بأسلوبك هذا نفسه وإلى واحد من المشايخ أقول له على سبيل التجربة، ويجوز أن تختبره تجربة، تكلم معه وقاطعه وقول له يا كذاب وأنت كذا وأنت كذا، وانظر كيف سيكلمك. هذه مشكلة، تكلم بأدب حتى لو حصل عندك إشكال قل فهمني أنا فهمت منك كذا وكذا. ففي فرق لما تقول لشخص تناقضت أو يا كذاب، ولما تقول له إيش أشكل علي كلامك الأول مع كلامك الثاني فهمني، صح؟ حتى لو أنت شايف أنه تناقض ما تقول تناقضت. أما قال الله في كتابه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي يقول أحسن، والله الذي لا إله له أحد، أخواني وطلابي وأحبابي القريبين ذهب واتصل على واحد أنا بيني وبين خلاف وردت عليه في مقالات عدة، فقل فتكلم معه فقلت لو كذا وكذا، فقال لي أولا احترم أنا أكبر منك، وأتى يقص لي القصة، فوالله الذي لا إله، قلت نعم قد أصاب بهذا، ما كان ينبغي لك أن تكلمه بهذه الطريقة وهو أكبر منك، والله نهيته، قلت صح كلامه، ليش تقول له الكلام بهذه الطريقة هذه؟ أنت تتكلم شخص تريد أن يأخذ منك، أن تقتنع بكلامه، أن يقتنع بكلامك، لا تسيء الأدب. ما قلت له والله زين سويت فيه، مع أن ذاك يتكلم عليه وبكلام سيء، لكن تبقى أمور مهمة جدا يا أخي، الأخلاق هذه أخلاقك، دينك هذا، تخلق حتى مع المخالف أكثر من فرعون. ماذا قال الله لموسى وهارون عليهم السلام؟ قال إيش؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني لابد من الأخلاق يا أخوان، الأخلاق من صلب دين الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، ماذا قال؟ قال تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق حتى مع المخالف، حتى مع اليهودي، حتى مع الرافضي، حتى مع تخلق بأخلاق حسنة. إذا كنت تزعم بأنك صاحب سنة ومتمسك بالسنة، أليس هذا من السنة؟ هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا ما دعا إلى ذلك؟ احترم من هو أكبر منك، حتى لو كان كافر أكثر من الكافر، حتى لو كان كافر كافرا أنت تخلق بالأخلاق الحسنة. المهم لنعود، هذا الإشكال ورد على ذهن من؟ على ذهن الصحابي، كيف يقول الغسل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال يا رسول الله إراد يريده بأدب، قال وإن زنى وإن سرق، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يستفهم على سبيل التعجب، يمكن ما سمعني جيدا، يمكن ما فهم قصدي، يمكن أنا ما وضحت قصدي، يمكن أنا ما تلفظ صحيح، يعيد وبأدب. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وفي رواية فيما أذكر أنه قال وإن زنى وسرق وشرب الخمر على رغم أنف أبي ذر، فقال أبو ذر على رغم أنف أبي ذر. هذا حكم الله ورسوله، هذا حكم الله ورسوله. المقصود أنه وإن زنى وإن سرق، ليست هذه دعوة إلى السرقة والزنا، حاشا لرسول الله يدعو إلى ذلك، وإنما المقصود بيان فضل هذه الكلمة، وأن الإنسان لو أتى بما أتى به من المعاصي بمن هو دون الشرك فمصيره الأخير إن لم يعفو عنه سيكون إلى الجنة. وهكذا التأمت النصوص وهي ملتئمة والحمد لله، لكن التأمت في أفهامنا، فإن الله يقول في كتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا كما نص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عباد بن الصامت، قال ومن اقترف شيئا من ذلك، يعني مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفات في الحديث، قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب فإن عذبه هل يعذبه للأبد وهو من أهل لا إله إلا الله؟ أو إلى أمد؟ يعذبه إلى أمد كما هو ظاهر النصوص وهي عقيدة السنة والجماعة. أن من كان عنده إيمان، من كان عنده توحيد، فإنه وإن دخل النار بسبب سرقة أو زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك فإنه يعذب إلى أمد لا إلى الأبد. وإن دخل النار، نعم وإن دخل النار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، الحديث مشهور. هذه كانت مسلمة ولا كافرة؟ ها؟ مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة، خايفين، مسلمة، مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة كافرة الله أعلم. الجواب مسلمة أو كافرة الله أعلم. ها؟ مسلمة، أكيد أنها مسلمة، لأن لو كانت كافرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار في هرة، والكفر سبب أوضح وأوجب لدخول النار، تدخل في هرة وهي كافرة تدخل النار بكفرها، أليس كذلك؟ يعني لو أن الشخص ما حصل له حادث انقلاب العافية الله وإياكم وانقطع رأسه وانجرح أصبعه، ما نكتبه بالتقرير سبب الوفاة؟ حادث ها يعني نتج عنه قطع بالأصبع؟
لا،
مقطوع رأسه، صح؟ واضح؟ فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار في هرة وهي أصلا كافرة بالله؟ هذا الدليل على إيش؟ على أنها كانت مسلمة لكن دخولها النار في هرة أي بسبب هرة، هل لا تخلد في النار إذا كان عندها أصل التوحيد، إذا كانت مسلمة وهي كذلك مسلمة. فإن لم تستوعب هذا فاستمع للحديث الآخر وهو الصحيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، هذا مسلم ولا لا؟ مسلم، تصلي وتصوم، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار، هي في النار بسبب سوء خلقها. إذن هي مسلمة وتدخل النار، فكيف وفق بين هذه النصوص وبين قول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر؟ نقول التوفيق بين هذا، هذا إن عذب الله صاحب الكبيرة، إن عذبه فإنه يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد، ويكون مصيره إلى الجنة للأبد. فالتأمت النصوص وهي ملتئمة، لكن التأمت بأفهامنا وهي واضحة والحمد لله. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار، ليس بالضرورة أبدا أنه أراد أن ينفي الخير مطلقا، أين حتى ما فيها إسلام، ما الحديث نصا أنها تصلي وتصوم، فكيف يقول لا خير فيها؟ يقول لا خير فيها يهيئها لأن تنجو من النار وتدخل الجنة مع سوء خلقها، وهذا معلوم الأسلوب، حتى نحن ما زلنا نتكلم فيه. ليش ما تشتري لك بيت؟ يقول ما عندي فلوس، والله ما عندي فلوس، ويحلف بعد فتش ولا جيبه دينار. كيف يقول والله ما عندي ويقسم بالله وعنده دينار؟ ماذا أراد هذا الكلام؟ صح كلام لما قال والله ما عندي ولا مو صحيح؟ صح ولا صح؟ قصده بذلك إيش؟ ما عندي فلوس تهيئني أو بها تكفيني أشتري بيت، ما قلت لك ما عندي أشتري بيبسي، هذا واضح الكلام. يأتي واحد كذاب تو يقول ما عندي وأنا شايف أشاري بيبسي طلع دينار، تو يقول والله ما عندي، لا ويحلف بعد كذاب. يا أخي مو كذاب، أصبر افهم مقاصد الكلام. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، لا خير فيها وهي تصلي تصلي، والله مش تناقض هذا، لكن أراد أن ينفي شيئا معينا مذكور بالسياق مفهوم. تعال أشيل معي شيء، والله ما فيني حيل، ما في حيل وقاعد ياكل، ما حق الاكل، فيك حيل حق الشيء؟ لا يا اخي ما في حيل تقول تعال شيء شيء فلان، يعني هذا الشيء بيله هذا ثلاث عمال شيء وانت تقول تعال شيء، ما في حيل، وانا صار ماكو، ما هو كذب هذا. فهكذا كلام الله ورسوله لما تكلم به العرب، فلذلك الذي لا يفهم كلام الله ورسوله ربما يخرج بعقيدة باطلة بسبب سوء فهمه، وكم من عيب قولا صحيح وافته الفهم السقيم. طيب، إذن هنا لو زنى وسرق وعذبه الله، فإن وعنده لا إله إلا الله، عنده الإيمان، فمصيره الأخير إلى الجنة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وسرق وشرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. ولذلك جاء في الحديث الآخر وهو في صحيح الجامع، يعني التقيته التقاء في هذا الموضع ليبين المعنى، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره، يعني حتى ولو عذب في يوم الأيام من الدهر ستنجي هذه الكلمة يعني ولو عذب. أصابه قبل ذلك ما أصابه يعني ولو عذب في النار وأصابه من هول يوم القيامة من هول الموقف بل في قبره بل ولو دخل النار أصابه ما أصابه فسيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. لذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون آخر كلام أحدنا لا إله إلا الله كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع. طبعا أيضا يعني لا بد أن نعرف هذا أن يقول لا إله إلا الله مع تحقيق الشروط وانتفاء موانعها وليس بالضرورة أن يأتي بالتحقيق الكامل لهناك من يحقق لا إله إلا الله يحقق التوحيد فيدخل الجنة بغير حساب وهناك من ينقصه ما ينقص منها فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه فإن عذبه وهو من أهل لا إله إلا الله يعذبه إلى أمد فيكون مصيره إلى الجنة إلى الأبد. فإن قال قائل هذا التفصيل لماذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله والله قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما نقول الآن ما هو إلا مبني على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال عليه الصلاة والسلام يخرج أقواما من أهل لا إله الله وقد من جهل من النار وقد امتحشوا يلقون في نهر الحياة أو الحياة شكراوي ثم ينبتون في الجنة كما تنبت الحبة في حمل السيل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هاي الأدلة. فبهذا نعرف هذه المعاني العظيمة ونكتبها القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء.
ونأخذ سؤالا واحدا لأن عندي بث آخر حاول ما تأخر على الأخوة
نختار الأفضل.
يلا تفضل سؤالا يلا توكل. كانك استبعدت هذا إذا سؤال آخر شفهي يلا ما ليش حق استبعدت ما ليش يلا كم أقرأ
لا وقت على بالدرس
خلاص إذا سؤال شفهي سنأخذ هذا.
يقول السائل ما حكم الدراسة عند الرافضة بالجامعة لأنه يدرس النحو ولا يتطرق في الكلام على بدع مذهبه.
جاز يعني لو تعلم لسان الطب أو نحو ذلك من كافر من يهودي من نصراني من رافضي هذا جاز مع يعني أن يأمن على دينه. قد واحد يأتي درس طب يهودي ولا نصراني ولا ملحد وأثناء التدريس يشبه عليك لا تدرس عنده لا طب ولا ميكانيكا ولا غير ذلك. طيب سؤال آخر تفضل.
اسمه قتال مالي وسوريا هم رافعين لا إله إلا الله تحقيق شرع الله ولا إله إلا الله نفس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
شنو
شلون نفهمها؟
من اللي رافع لا إله إلا الله؟
المجاهدين بمالي وسوريا.
وما السؤال؟ يعني ما حكم قتلهم؟
هل هذا الجهاد؟
لا يجوز قتلهم، ما يجوز قتل المسلمين. ما يبي له السؤال.
يقول هذا جهاد. صحيح.
يعني الجهاد.
ما أعلم أنا إيش ظروف. لا أعلم هذا ظروف هذا القتال. الآن في فتن كثيرة أحيانا يصير قتال فتنة ما تعرف إيش حقيقته. بعض الناس دعا إلى الجهاد في العراق وبعض الشباب تحمس وذهب وإلا بعض الناس يأتي بها الشخص لغم فيه يقول روح أنت مهمتك لغم تروح تفجر بسوق يقولك هذا الجهاد ليس من الجهاد أن يقتل الإنسان نفسه أو تقتل الأبرياء ولو كانوا روافض ذهبوا لذكرى وفاة فلان الكاظم ولا فلان وعجائز وناس وشيبان وطلع تدخل من الفجر ما هذا ليس من دين الله. روافض نعم روافض ليس من دين أو تدخل كنيسة تعال جهاد وللغمة تدخل كنيسة وفجر فيهم يقولك اضغط عليه علشان يفعل كذا وأشياء يعني أكثرهم جهلة. وأنا أعطيك شيء من العجائب ذهبوا بعض الناس ليقاتلوا في العراق لما قال لإخراج الأمريكان فذهب بعضهم يقرر يقول إيش لابد أن نعمل تفجيرات في السعودية لما قال عشان نجر الأمريكان ونقتلهم يعني ما عرفنا لكم يوم تخلوا الأمريكان رحتم إيش لإخراجهم وكان ما في أمريكان نفجر إيش لجلبهم ونقتلهم. يعني لماذا تفعل هذا؟ حتى تضطر السعودية تستعين بالأمريكان وتدخلهم ونقتلهم.
هذا استراتيجية عندهم.
شفت جهلة فيهم، جهل عظيم. ولذلك لا نريد أن نطيل عن كما قلت لكم أنا عندي درس آخر، ولكن شيخنا فلاح إسماعيل من دكار الله يحفظه كان في بلجيكا يلقي محاضرة يقول قدامي واحد أحمر أشقر بلجيكي لابس شماغ وشكله كأنه فاهم الدرس كامل، آخر شيء طلع ما يعرف عربي. بعدين قال هذا عنده سؤال، قلت تفضل ولا يترجمون ولا ما يعرف عربي، أنا حسبالي فاهم الدرس كله. يقول ثاني يقول أنا أريد أن أذهب أجاهد. قلت أين تجاهد؟ ترجم. قال في العراق. لماذا تجاهد في العراق؟ قال أقتل الكفار. قبل هذا عنده سؤال ذكرت له، قبل هذا السؤال كيف أتعامل مع أهلي في البيت، والدي وإخواني وخواتي وهما نصارى كفار وأنا أسلمت. جاوب الشيخ وكذا، فقال أريد أن أذهب أجاهد في العراق. قال لماذا في العراق؟ قال أقاتل الكفار. قال أنت في بيت الكفار، تقول والديك وإخوانك وخواتك كفار، ليش تروح هناك تجاهد الكفار؟ فقال هكذا قال لي إمام مسجد عربي مسلم، قال لي أنت الآن دخلت الإسلام لازم تروح تجاهد في العراق تقتل الكفار. يقول شيخ فلاح فقلت طيب هذا الإمام مسجد الذي قال لك لماذا هو لا يذهب ويجاهد؟ قال قلت له هذا السؤال، فقال أنا أختلف عنك، أنت كنت كافرا وتشرب الخمر وما زال الخمر في بطنك، فلا بد من تكفير هذا أن تذهب وتقاتل في العراق تقاتل الكفار. وقلت هذا كان ليس صحيح، من تاب تاب الله عليه، بل ويبدل الله سيئاته حسنات، وذكر للآية وبعض النصوص. قال صحيح كلام، اكتبوا لي برجع له. يعني شوف هذا واحد تو دخل الإسلام على طول من ما يلقن به أنه اذهب وقاتل. اليوم اللي هو اليوم اتصل فيني واحد يقول نتكلم مع واحد وقال ايش ان حكام الامارات كفار. لما؟ قال لانهم يرسلون جيش الى مالي للقتال مع فرنسا يقتلون المسلمين، فهؤلاء ظاهروا المشركين على المسلمين فهم كفار. طبعا انتم تعلمون الان في جلب واخذ رد بين الاخوان المسلمين بين حكومة الامارات، يعني شيء شديد صاير بينهم، فالان يروجون في عن طريق التويتر وغيره وكذا ان الامارات ارسل. انا والله ما اعلم اذا كانت الامارات ارسل الجيش، ولماذا ترسل الجيش؟ وهل فرنسا محتاجه الى جيش من الامارات حتى يقاتل في مالي؟ وقد يكون هذا كذب محض لا اصل له هذا الخبر، لكن يريدون الوصول. المهم حتى ايش، لان الان مثلا الامارات ضد الاخوان المسلمين وصار يشوهون سمعتهم وان بكفرهم بكفرهم باي طريقه. المهم ان يقول لك يعني متى تم هالامر بهالسرعه هذه ان الامارات ارسلت جيش الى مالي ليقاتل مع فرنسا؟ إثارة مواضيع هذه غريبة عجيبة. فقلت لي أخي أنا ما أعرف هذا الأمر ولا سمعت به، وأنت قد تكون لا تحتاجه وليس له حقيقة، لكن الكلام بهذه الطريقة أنت تشغل نفسك عما يجب عليك الآن بين يديك مما وجب الله عليك. يشغلون الناس الإمارات أرسلت جيش وكذا، إيش الكلام هذا للوصول إلى إيش؟ إلى التكفير. هذه مشكلة والله يعز على كل مسلم أن يقتل الأبرياء ولو كانوا من الكفار. لاحظ من الكفار، أن تأتي طائرات وتهدك أبرياء. أنت لو رأيت خرجت الآن جت واحد يقتل حيوانات قطط بغير حق يمشي ويدوسهم بالسيارة ما رضيت بهذا الكلام. كيف المسلم يرضى أن يقتل المسلمون في مالي أو غير مالي؟ لكن بكل برود يقذفك بهذا، شوف ضد المسلمين، أنت ضد الجهاد، أنت مبسوط على ما يحصل في مالي، ليش تعطيني التهم بهالطريقة؟ اتق الله يا أخي. بعض الناس يكتب في الانترنت سالم طويل هو سبب الحرب في سوريا. يلا عاد لهالدرجة سبب الحرب سالم طويل في سوريا؟ وكبار وبعض الدكاترة في الجامعة بروفيسور يقول بشار يقتل من أجل الدنيا وسالم طويل يقتل من أجل الدين، وين أقتل يا أخي؟ بروفيسور ها؟ دكتور بالشريعة، أستاذ دكتور يسمونه بروفيسور، يعني أستاذ دكتور ما في أعلى من الشهادة الأكاديمية على شيء، يحمل ويكتب لتويتر وحط صور لي وكذا من شنو ومش يبطلونه وتنبطل حلجي ومش مسوي حركات ويقتل من أجل الدين. إيش قتلت أنا؟ إيش قتلت؟ يعني ما فيك تقوى، فيك أخلاق على الأقل، ما فيك أخلاق، فيك مروءة، تكذب هالطريقة هذه. فإدخال الناس بهذه الطريقة عسى نصير فتنة، راح فتح الموضوع اتهم هذا بهذا وضرب هذا بهذا، ما يجوز الكلام. وأنا أختم من موقف طريق، والله سأختم خلاص، لأن كل شوي أقول أختم لأن أنا متأخر جدا، أعتذر مكان بعيد الدرس الثاني. يعني أن كنت في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، وألقي منها الدروس هذه، من ضمنها شرحت كتاب هذا من مسجد لمسجد من ولاية ولاية، في ناس عرب أخ سوداني. عقب ما انتهيت من درس وكذا جلسنا ضيافة وشاي، فانطلق عليه قال أنتم من الخليج ها؟ من الكويت ها؟ قال أنتم تبيعون البترول على أمريكا، تصنع به سلاح ترسل إلى إسرائيل يقتل به إخوانا في فلسطين أنتم؟ قلت أنا. قال نعم أنتم. قلت يا أخي أنا جئت هنا تعاون معك على البر والتقوى، نشرح لا إله الله من درسة، إيش دخلنا البترول باعت الكويت على أمريكا وصنعت فيه سلاح ورسلت لإسرائيل وقتل فلسطين وتبغضني وتحرض الناس، ليش هذا؟ أنا الآن جايك في بيت من بيوت الله في المسجد حتى تذاكر معك، ما لي أي مصلحة إلا أن نتعاون على البر والتقوى، إيش الكلام هذا؟ قال لا أنتم أنتم. بدأ يهجم. قلت له أنت السوداني؟ قال نعم. مقيم هنا في أمريكا؟ قال نعم. قلت أنت تدفع ضرائب الحكومة الأمريكية ولا؟ قال ملزوم يعني تدفع. قال قلت هذه ضرائبك تأخذ الحكومة الأمريكية وتصنع فيها سلاح وترسل الأخوان الإسرائيل وقتل في أخوان الفلسطيني، أنت من ضرائبك أنت؟ قال لا يا أخي أنا مجبور. قلت يا أخي أنا بايع البترول، أنا نفسي في الكويت ما عندي بترول، أوقف سيارتي وأدفع بفلوس أعبي سيارتي، يعني أنت إيش التفكير هذا بهالطريقة هذه؟ لما رأيت الكويت استحضرت كل ما هو حاصل في العالم، إن وحط كل الدنيا الحاصل من بترول الكويت، اللي أنا واحد من الكويت، إن من بترول الكويت اللي أرسلته أمريكا. وفاجأني واحد دكتور، ما دكتور بإيش، قال لي أمريكا لا تشتري بترول من الكويت. كنت مصدق. قال والله ما تشتري. قلت شلون هذا؟ ما أدري شلون تفسيره، معقول ما تشتري؟ ما أدري، هو هكذا قال. المهم شرت ولا ما شرت، شوف نظرة هذا المسلم لأخيه المسلم، ونحن في بيت بيوت الله جينا نتذاكر، استحضر كل شيء على أني أنا السبب، وأنا شوف قتل أخوان فلسطين. هذه السلسلة من الاتهامات بهذه الطريقة ما يصلح يا أخي، كل يوم فتن. هؤلاء أنفسهم اللي يفجرون في مالي ولا يفجرون في العراق ولا يفجرون في كذا، هم يزلمون على المسلمين بلاوي ومشاكل، إلى أن ذهبوا وقتلوا أنفسهم بالرياض، ينتحر بالرياض. لما يرى لماذا؟ لماذا تأتي أنت سعودي إلى تذهب اليمن وترجع وتقول بسلم نفسي وخلاص وأنا خطيت وكذا، وأنت ملغم نفسك يعني مو يمكن يمكن حاطل في جوفك المتبذرات، وتطلب مقابلة مع نائب وزير الداخلية محمد بن نايف، ثم تدخل تفجر بنفسك؟ عطني هؤلاء اللي يقول جهاد جهاد يستكروا على الشخص اللي فعلها الفعل، ما يتكلمون. إيش الجهاد هذا؟ هذا جهاد؟ الجهاد كما ذكرنا في الدرس لتحقيق لا إله إلا الله، مو تقتل نفسك. وداخل يعني بالرياض جدة، ما أدري بالرياض ما أدري جدة، وعلى ما مات أحد إلا هو. والله يا رأيت لما حطوه في وسائل الإعلام، والله يا أخي كمان قفص الصدري كأن ذبيحة عامل فيها ريش، تعرف الريش هذا؟ ليش مسوي نفسك هكذا؟ يعني أنت ماذا أعطيت هذا الشخص حتى حمل على نفسه هذا الفعل ويأتي يفجر بنفسه؟ حتى الشيخ الثمين رحمة الله قال شجعنا احنا بالجهاد في سبيل الله في افغانستان، ثم تبين لنا ان اللي رجعوا من هناك قد تغيرت قلوبهم على ولاة الامر وعلى اهل هذه البلاد، من يفجر بالرياض وبالخبر وكذا غير هؤلاء. ثم يا امك توافقهم على كل شيء، وإلا تحضر كل نص في كتاب الله في الكفار والمشركين وآية الولاء والبراء والكذا، حطها براسك. شلح كلمني واحد أنتم 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 بلاد الرافدين، أنتم تهجمنات بلاد الرافدين، كأني أنا اللي أرسلت ولاك حتى، إيش الكلام هذا؟ صلى الله العافية، الله يهدينا وإياهم، الله يهدينا، والله ما كما قال ما يؤذي الله خيرا يفقه في الدين، الفقه في الدين أهم شيء، إذا فقهنا بالدين عرفنا مواقفنا من هذا الفتن كلها. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.